بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسان، هذه تقريبا هي الحلقة الخامسة في حديثنا حول بني إسرائيل والسقوط الموعود الذي ذكرته الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي أطبقت على هذا المعنى. ومن باب الاستذكار، نحن ذكرنا فيما مضى أن الآيات القرآنية والروايات أشارت إلى حضور بني إسرائيل في آخر الزمان، وإلى فعاليتهم السلبية في مجريات الأحداث وحوادث وأحداث آخر الزمان، وسوف يكون لهم حضور نشط على المستوى السلبي بطبيعة الحال. وقلنا أن هذا يعتبر من ملاحم القرآن الكريم، ويعطي صدقية إضافية للقرآن الكريم الذي تنبأ ببقاء هذه الأمة وهذا المجتمع. كثير من الديانات، كثير من الأمم جاءت في فترات زمنية معينة وانقرضت ولم يبق لها أثر ولا عين، ولكن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تنبأت ببقاء بني إسرائيل إلى ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أيضا أن بني إسرائيل في زمنهم، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين في زمنهم، وفضلهم على العالمين بهذا المعنى، بمعنى العالم الذي كانوا يعيشون فيه، فضلهم على كل الأمم الأخرى والمجتمعات الأخرى باعتبار أنهم كانوا طفرة في ذلك الزمن، قياسا بالوثنيين والمجتمعات البدائية التي عاصرتهم آنذاك. فبنو إسرائيل من هذه الناحية كانت تعول، إذا صح التعبير، السماء عليهم أن يكونوا النموذج الأرقى لكسب واستقطاب الناس إلى دين الأنبياء. لكن الذي حصل أن هذا التفضيل الوظيفي الذي قدمته السماء لبني إسرائيل انقلب إلى تفضيل عنصري بسبب الانحراف والتحريف الذي دب فيهم، ولذلك أصبحت عندهم النظرة العنصرية والنظرة القومية، وأن ينظروا إلى بقية المجتمعات والأمم نظرة استعلاء، بل نظرة استحقار، بحيث أدى بهم إلى استباحة دماء الأمم الأخرى وأموال الأمم الأخرى. يعني الآن إذا أردنا نقرأ سفر صموئيل اللي هو يعتبر السفر التاسع من التوراة والعهد القديم، في الآية رقم 2 والآية رقم 3 نجد أن هناك آية واضحة جدا، هكذا يقولون، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند غير الله. الله يعتبر أن هذه التوراة توراة محرفة، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتل أعداءنا رجالا ونساء وأطفالا ورضع، هذا موجود لحد هذا اليوم، موجود في التوراة في سفر صموئيل في العهد القديم في الآية رقم 2 والآية رقم 3، أن يقتلوا أطفالهم والرضع والنساء والأطفال. وهذا اللي قاعد يطبقون اليوم عمليا هؤلاء حينما يتعاملون مع خصومهم ومناوئيهم، ويقتلون أعداءهم حتى على مستوى الأطفال والرضع. عندهم منطلقات شرعية، لكنها منطلقات شرعية منحرفة بطبيعة الحال. هذه هي نظرتهم، نظرتهم إلى أنفسهم، يقولون بأننا نحن أبناء الله وأحباؤه. القرآن الكريم أيضا كذبهم، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. القرآن يعبر هكذا: قل فلما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم صادقين، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. القرآن الكريم يقول لهم حالكم حال بقية الناس، حالكم حال بقية البشر، ليس لكم ميزة وليس لكم فضل على هؤلاء. المقياس اللي يقدم لنا اياه القرآن الكريم اللي يعتبره هو مقياس التفاضل والتكريم هو التقوى. نعم. هذا هو المقياس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن هؤلاء كانوا يعتقدون بأن لهم فضيلة ولهم ميزة، وهذه الفضيلة وهذه الميزة تتيح لهم قتل الآخر واستباحة دمه وسلب أمواله إلى هذه الدرجة. ولذلك تشوف القرآن الكريم مرات لما يمر على هذه القضية يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يقول بعض أهل الكتاب ناس خوش أوادم، يعني أصحاب أمانة، من إن تأمنه بقنطار، القنطار يعني الأموال الكثيرة، تلة من الأموال، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك يرجع لك إياه. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ما دمت عليه إلا ما دمت عليه قائمة. طبعا هذه الآية لما تقرأها القرآن الكريم هنا يريد يفصل النظرية اللي يعتقد بها هؤلاء اليهود. يقول بعض أهل الكتاب لو تعطي أمانة قنطار من الذهب يقول يرجع لك إياه لأنه هو رجل أمين. وبعض أهل الكتاب لا، من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يبوقه من عندك يسرقه. طبعا أنت لعله تقول أخو هذه القضية يشترك فيها حتى المسلمون أيضا. نعم. حتى بعض المسلمين أيضا، بعض المسلمين تلقى رجل صاحب أمانة تعطي أموال كثيرة يرجع لك إياهن ولا يخونك في درهم واحد. وبعض المسلمين أيضا إذا تعطي دينار هم يسرقه من عندك. إيش معنى القرآن يركز على هذه القضية؟ لأنه في مقام الذم. هذه القضية أو هذه الظاهرة موجودة في كل المجتمعات، موجودة في كل الأمم والمجتمعات. بعض الأمم بعض المجتمعات فيهم الأمين فيهم الصالح وفيهم الطالح. إيش معنى القرآن يذكر هذه القضية في بني إسرائيل أو في أهل الكتاب؟ من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. يقول لا، الخلاف هنا، الفرق هنا. يقول صحيح كل الأمم والمجتمعات فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الأمين وفيهم الخائن، لكن هؤلاء الخونة اللي موجودين في بني إسرائيل هؤلاء يبررون خيانتهم شرعيا، يعطون تشريع. شو يقول القرآن؟ ومنهم من إن تأمنه بدينار بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ما إلا ما دمت عليه قائمة. ليش؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يقول الدوافع اللي ينطلقون من عندها دوافع يعطوها صبغة شرعية، مبرر شرعي. يقولون الله سبحانه وتعالى هو قال لنا، هو قال أخذوا أموال الآخرين واقتلوهم وليس عليكم أي بأس من هذه الناحية ومن هذه الجهة. ولذلك كان القرآن الكريم يعتبر أن هذا التحريف وهذا الانحراف الذي ساد في بني إسرائيل هو الذي أوصلهم، بحيث القرآن الكريم يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما كانوا يعصون وبما كانوا مضمون الآية وبما كانوا يعتدون. على هذا الأساس نجد أن بني إسرائيل الانحراف الذي خرج منهم انحراف كبير جدا، وكانت طبيعتهم هو نشر الفساد من أول يوم، يمكن أن نقول من أول يوم وجدت لهم سلطة ونفوذ وإلى هذا اليوم ما زالوا سائرين على هذا الطريق. طبيعة بني إسرائيل هو هكذا، نشر الفساد في الأرض. على هذا الأساس كل الانحرافات السلوكية والانحرافات العقائدية لما نبحث في جذورها نجد أن جذورها انطلقت من اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قضية عقائدية، هذا انحراف عقائدي كبير جدا، أسسوا للجبر. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يغير الأحداث أبدا، القضية انتهت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. القضية لم تتوقف فقط عند هذا الحد، بل الفساد والانحراف السلوكي، يعني الآن حتى الانحرافات اللي موجودة عندنا عزيزي حسام الأخوة المشاهدين في زمننا الحالي، في زمننا الحالي الإباحيات والتحلل الأخلاقي، كل إذا تبحث في جذورة تجد أن بني إسرائيل واليهود هم الذين يقفون خلفه. وحتى على مستوى المثلية الجنسية، المثلية الجنسية اليوم اللي صار موضة غربية وهناك الكثير من الدعاة لها، هذه المثلية الجنسية أو مفهوم الجندر. طبعا بعض المحللين عندنا لما يريدون يحللون قضية المثلية الجنسية يحسنون الظن بالغربيين، يقول هؤلاء يدعون للمثلية الجنسية من باب يريدون يحددون النسل البشري، يقللون السكان بسبب الزخم السكاني الهائل، فيحاولون أن يقللون الزخم السكاني والكثافة السكانية فيدعون إلى المثلية الجنسية على مود يخلصون من قضية الخلفة وقضية التكاثر السكاني. بطبيعة الحال القضية ليس هكذا، هاي قضية المثلية الجنسية لها جذور عقائدية يهودية، باعتبار أن الفلسفة اليهودية أو النظرية اليهودية اللي بين قوسين الكابالة، فلسفة الكابالة، الكابالة عزيز حسام هي الرؤية العرفانية الصوفية لليهود في تفسير التوراة وفي الأيديولوجية العامة التي ينظرون بها أو من خلالها إلى 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 العالم. احنا عندنا الآن كثير من المدارس الفكرية اللي موجودة، سواء المدرسة الرأسمالية أو المدرسة الشيوعية أو المدرسة الكلامية أو المدرسة العرفانية، هاي المدارس الفكرية كل مدرسة إلها رؤية عامة تفسر بها الوجود والعالم وهذه المنظومة الوجودية. اليهود عندهم أيضا رؤية كونية عامة يسموها الكابالة،
هذه تفاسير لكتبهم.
أحسنت، تفسير للكتب وبنفس الوقت رؤية عامة للنظام الوجودي، يعني النظام الوجودي اللي يحكم العالم. هذه الكابالة هي فلسفة روحانية صوفية يهودية تفسر التوراة تفسير باطني، وبنفس الوقت تقدم رؤيتها لهذا العالم، أن هذا العالم ما هو النظام أو السوفتوير الذي يتحكم به. هؤلاء يعتقدون أن آدم الأول والذي انبثق منه الوجود، يعتبرون أن آدم الأول أبونا الذي انبثق منه الوجود، يعتبرون أنه كان ثنائي الجنس، كان خنثى،
ومنه شطرة
الوجود. هذا يعتبرون آدم أبونا آدم في العقيدة الكابالة، عقيدة اليهود، يعتبرون الأب الأول الذي انبثق منه الوجود، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أنزل يسمونه آدم كادمون، آدم كادمون أنزله الله ولكنه تشظى في الوجود وطلع من عند الذكر وطلع من عند الأنثى وطلع من عند كل الموجودات. يعتبرون المدينة الفاضلة التي يمكن أن تؤسس اللي راح تكون عاصمتها القدس، هذه المدينة الفاضلة لا يمكن أن تكون فاضلة حتى نرجع إلى أصولنا الأولى اللي هي بين قوسين آدم كادمون، وهذا يعتبرونه هو كان ثنائي الجنس، لم يكن ذكرا خالصا ولم يكن أنثى خالصة. ولذلك تشوف هذه الدعوات الكثيرة اليوم للمثلية الجنسية ولمفهوم الجندر، هذه كلها ليس أبدا لا علاقة لها لا بتحديد النسل ولا لإيقاف عجلة التكاثر السكاني، وإنما منطلقاتها منطلقات عقائدية يهودية. الإعلام اليوم اللي مسيطر عليها في العالم كله هو الإعلام،
هذا الترويج الهائل لهذه.
طبعا الآن تتعجب لما الآن شوف الأخوة اللي موجودين اللي يعيشون في الغرب اليوم، لو تسألهم كل إحنا عندنا أصدقاء يعيشون سواء في كندا في أمريكا في أوروبا، اسألهم قل لهم ظاهرة المثلية الجنسية هل هي ظاهرة اجتماعية موجودة في الغرب؟ أبدا ليست ظاهرة اجتماعية، يعني لعله أنت تعيش في الغرب فترة طويلة ولا يمكن أن تقابل مثليا جنسيا أبدا. هسه هذه الدعوة اللي الآن موجودة بالأفلام والمسلسلات ونشرات الأخبار والمفكرين، هذه الدعوة لظاهرة ولإباحة المثلية الجنسية، هي ما عندهم مشكلة يعني الآن في الغرب، يعني هي مو ظاهرة اجتماعية كقضية العنصرية. أنا الآن لما أشوف فيلسوف غربي مثلا أو أي محلل في الغرب يدعو أو ينظر ضد العنصرية، قضية طبيعية، لأن هناك فعلا ظاهرة اجتماعية مشكلة كبيرة جدا هي عندهم ظاهرة العنصرية والتفريق بين السود والبيض، هاي مشكلة حقيقية موجودة في أمريكا وموجودة في أوروبا حتى على مستوى كرة القدم. اليوم لما تشوف لاعب أسود في كرة القدم وشوف الجمهور يهتفون عليه بشعارات عنصرية، هاي مشكلة اجتماعية حقيقية موجودة في الغرب. لكن لما تجي إلى ظاهرة المثلية الجنسية، ظاهرة المثلية الجنسية هي ليست ظاهرة اجتماعية، ليست إشكالية اجتماعية ظاهرة وبارزة على السطح حتى عند الغربيين. يعني ما تلقى لك يجوز واحد بالمئة ألف واحد بالعشرة آلاف تلقاه بشاذ جنسيا، لكن لما نجي ونستقرأ الواقع الغربي على مستوى النخب على مستوى الأفلام والمسلسلات وهوليود، تشوف أن هناك عملية تقنين لهذه الظاهرة بشكل قد تستغرب له. ليش يعني هي مو مشكلة حقيقية؟ أنتوا ليش هالدعوة هذه الكبيرة وإنفاق مليارات الدولارات؟ حتى بعض الدول اليوم في الغرب تقول إحنا مستعدين أن نوفر حتى العمليات الجراحية لتغيير الجنس. أنت مو كان متوفر للعمليات الجراحية لمرضى السرطان أو لأصحاب الأمراض المزمنة؟ لا، يقول أنا مستعد أوفر لك ذنيش العمليات كلهم بأموال طائلة، لكن عملية تغيير الجنس يقول لك أوفر لك إياها مجانا، أقدم لك الأدوية اللي تخلق هذا المفهوم من المثلية الجنسية
بالهرمونات وبالتالي.
بالضبط.
طيب سمحت الشيخ، عفوا يعني ربما هنا السؤال، كل هذه السلبيات التي يعني يتمتع بها
هذا المجتمع،
أين دور رب العالمين من هذا؟ هنا السؤال يأتي، هذا المدد من الله سبحانه وتعالى على مدار هذه السنوات وهذه القرون ولم نجد بنو إسرائيل قد أثر فيهم شيء.
إحنا هاي لعله أجبنا عنه فيما سبق. الله سبحانه وتعالى عزيز حسام، هاي ترتبط بفلسفة رؤية السماء للواقع اللي إحنا نعيشه في العالم. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان هو خليفته في الأرض، وهو الذي يتحمل المسؤولية، البشرية هي اللي تتحمل المسؤولية. الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ أنزل القرآن الكريم وبين الفساد الكبير الذي يقوم به الإسرائيليون.
هسه أنت تقول الله سبحانه وتعالى لماذا لا ينتقم منهم؟ ما هو الظالمين مو فقط من بني إسرائيل، الآن البشرية الأغلبية فيها العظمى هي ظالمة. نعم. إذا الله سبحانه وتعالى صار عنده قرار كل واحد ظالم يقسمه ويضربه، معنى ذلك لا يبقى ظالم في الأرض. القرآن الكريم مو هذا موقفه، الله سبحانه وتعالى ليس هذا موقفه، الله يعطي الاختيار والحرية للإنسان، لكن بنفس الوقت السماء لم تبخل أن تبين لنا مواطن الفساد ومواطن الخلل في الأرض. الخليفة اللي الله سبحانه وتعالى خلاه هو الإنسان، لابد هو أن يقوم بهذا الأمر. القضية على هذا النحو. بإضافة إلى ذاك الفساد اللي موجود، طبعا احنا ما نقدر نقول الفساد اللي موجود اليوم هو فساد حكرا فقط على بني إسرائيل، هو الفساد موجود اليوم حتى عند المسلمين، وموجود حتى عند النصارى، وموجود عند البوذيين وعند الهندوس وعند كل المجتمعات. لكن هؤلاء بنو إسرائيل، بنو إسرائيل لما نجي عليهم القرآن الكريم يتكلم عن فسادهم وأشار إلى فسادهم أكثر من مرة. أساسا بنو إسرائيل ضربوا عدة مرات بعقوبات كثيرة جدا. القرآن الكريم إن شاء الله إحنا بعد شوية أيضا نتطرق إلى هذه الآية، وقضينا إلى بني إسرائيل عدة مرات، السماء ضربت بني إسرائيل عسى ولعل أن يرعوا وأن يعودوا إلى رشدهم. تقولي ليش ما يصير إبادة عامة لهم؟ السماء مو طبيعتها، شوفوا يا سبحان الله، يعني هي قضية الاستئصال. عملية الاستئصال متى يستعملها القرآن الكريم للمجتمع؟
سمعت شيخ، هناك أمم قد يعني الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم كثير من
عملية الاستئصال القرآن الكريم يستعملها إذا انقطع الأمل تماما بصلاح الأمة ولو 1%. يعني تشوف القرآن الكريم لما يجي إلى قوم نوح، قوم نوح هو القرآن الكريم مو من أول يوم استعمل معهم الإبادة العامة والاستئصال لقوم نوح، ظل نوح مع قومه 1050 ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. متى القرآن الكريم يقول استعملت السماء سلاح الإبادة العامة مع قوم نوح؟ لما وصلت السماء إلى قناعة تامة أنه ولا واحد من قوم نوح يمكن أن يهتدي، فقط ذولاك 80 نفر، لأن كل اللي طلع بيهم نوح من قومه 80 نفر، ولذلك هو أسس القرية سموها قرية 80. ولذلك أوحى الله تعالى إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لما وصلت السماء إلى هذه القناعة قررت أن تزيل قوم نوح تماما إلا أولئك الفئة القليلة من المؤمنين. ما دام هناك إمكانية لوجود أشخاص صالحين ولو 1 بالألف، السماء لا تستعمل سلاح الإبادة العامة، سلاح الإبادة العامة والاستئصال لا تستعمله إلا إذا وصلت هذه الأمة إلى الضلال التام والانحراف التام، ولا يمكن أن يرجى بنجاة 1 من هؤلاء. طبعا بطبيعة الحال بنو إسرائيل لحد اليوم لم يصلوا إلى هذه المرحلة. نصف بني إسرائيل اللي موجودين اليوم واللي عايشين معانا على الأرض أساسا هؤلاء يعيشون حالة الخصومة الكبيرة جدا مع الحكومة الإسرائيلية،
مع الصهيونية،
مع الصهيونية بالضبط. الآن الحرديم وغيرهم هؤلاء اللي قاعد يطلعون مظاهرات في أوروبا، قسم كبير منهم يهود، يهود يهود من بني إسرائيل، ولكن هؤلاء لا ينظرون إلى الصهيونية إلا أنها لون من ألوان الانحراف التي أصابت اليهودية، ولذلك تشوفهم يطلعون ويناصرون الفلسطينيين ويعتبرون هكذا، يعتقدون أساسا تجمع بني إسرائيل في فلسطين هكذا عقائدهم، بأن هذه ضربة إلهية سوف توجه إليهم. وهذا أيضا يتفق أيضا مع القرآن الكريم اللي يقول فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. احنا هاي الآية وعد الآخرة مو المقصود بها وعد يوم القيامة، والمقصود بها الوعد الثاني، العقوبة التي سوف تترتب على الفساد الثاني الذي يقوم به بنو إسرائيل. فعلى هذا الأساس بنو إسرائيل القرآن الكريم يعتبر أن كل هذه الانحرافات والفساد الذي حصل في الأرض لهم دور كبير جدا هؤلاء، ولذلك يقول ويسعون في الأرض فسادا. طبيعتهم أنهم يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
سمعت الشيخ، يعني أيضا يعني الوضع الحالي أما يعني يدعو إلى أن يكون هناك أيضا حالة من الانتقام لما يجري اليوم. هذه يعني كنا نقرأ في التاريخ هذه المجازة، لكن اليوم نراها بأم العين، يعني فكيف لا يكون هناك دور لله سبحانه وتعالى؟
ولذلك أنا من الذين ذكرت هذا المعنى أيضا فيما مضى، من الذين يميلون إلى أن الآية التي تكلمت عن بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 ولتعلن علوا كبيرا، واضح جدا هذه الآية تشير إلى أن بني إسرائيل سوف يقومون بإفسادين هم طبعا فسادين كبيرين جدا، ليس من الفساد المعتاد، يعني هم طبيعتهم ينشرون الفساد ويسعون في الأرض فسادا، هكذا يقول عنهم طبيعة بني إسرائيل هكذا. القرآن هنا يتكلم عن إفسادين كبيرين جدا، ولتعلن غير الإفسادين، عندهم حالة استعلاء راح تصير، هناك إفسادان وهناك حالة استعلاء واحدة. أكثر المفسرين خصوصا القدماء كانوا يقولون بأن هذين الإفسادين حصلا في الماضي، والعقوبتان أيضا حصلتا في الماضي، نحن اختلفنا معهم في هذه القضية. هسه ليش أكثر المفسرين ذهبوا إلى ذلك؟ السبب في ذلك لأن أكثر المفسرين، يعني هكذا أنا أحلل القضية، كانوا يعتقدون بأن بني إسرائيل لا تقوم لهم قائمة بعد ما جاء الإسلام. تصوروا أن بني إسرائيل أصبحوا أقلية وانتهى دورهم وتأثيرهم في المجتمع، فأنت لما تعتقد هكذا عقيدة من طبيعة الحال تعتقد أن بني إسرائيل بعد ما عندهم القدرة والنفوذ والإمكانية أن يقوموا بإفسادين وحالة استعلاء كبيرة أبدا، خصوصا أن اليهود كانوا يعيشون في وسط المسلمين وكانوا أذلاء، والقرآن أيضا يؤكد هذه القضية، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. زين أنت هنا تعتقد بأن اليهود قد ضربت عليهم الذلة، وبنفس الوقت تقول بأن لهم إفسادين كبيرين وسوف يكون عندهم حالة استعلاء وطغيان كبير جدا. فهناك شبه اتفاق بين المفسرين القدماء أن ظاهرة الإفساد الإفسادين اللذان أو الذين قام به بنو إسرائيل إنما حصل في الماضي، والعقوبات أيضا حصلت في الماضي. بطبيعة الحال هذا التحليل إذا صح لا يمكن أن يعول عليه أبدا. واليوم اللي قاعد نشوفه إحنا حقيقة وواقعا أن الإفساد الذي يقوم به بنو إسرائيل في زمننا الحالي إفساد لم يسبق له مثيل. على هذا الأساس بعد نكبة سنة 48 كثير من المحققين كثير من المفكرين أعادوا قراءة هذه الآية مرة ثانية، وقالوا هذه الآية لعلها تتحدث عن زماننا. فصارت الفكرة الآن بأن الفساد الأول حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، والفساد الثاني الآن حصل في زمننا. أنا أميل إلى أن كلا الإفسادين لم يحصلا في الماضي، وإنما الفساد الأول الذي تكلمت عنه هذه الآية هو هذا الفساد في زمننا الحالي، والفساد الثاني سوف يكون قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام، وهناك عقوبة سوف تترتب على الفساد الأول تكون على يد أولئك الذين عبر عنهم القرآن الكريم، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا.
طيب سمحت الشيخ يعني نستمر حتى تصلنا الاتصالات وما زالت أرقامنا في أسفل الشاشة ظهر أمام أصابع المشاهدين. أيضا إشكالية تطرح سمحت الشيخ، يعني هل هكذا انتهى الأمر وننتظر دولة الإمام؟ ألا يوجد هناك دور للمؤمنين؟
يعني لا بطبيعة الحال لما نتكلم هيك عزيز حسام الله سبحانه وتعالى أو هكذا نعبر السماء والمدبر الغيبي له خيارات كثيرة. عند سنة الاستبدال يعني احنا لما نقول بأنه بنو إسرائيل الله سوف يبعث عليهم عبادا له أولي بأس شديد، مو المقصود احنا نقعد نحط يدينا على خدودنا وننتظر الله سبحانه وتعالى راح ينزل لنا كائنات من الفضاء، لا أبدا ليس هكذا القضية. وإنما القرآن هذا بصدد التنبؤ قاعد يتنبأ بأن هناك فئة مؤمنة هي التي سوف تأخذ على عاتقها لعقوبة بني إسرائيل. على هذا الأساس الفكرة اللي موجودة عند هؤلاء المفسرين بأن هذا الفساد الكبير الذي قام به بنو إسرائيل إنما وقع في الماضي ولم يقع في الزمن الحاضر أو المستقبل، هذه الفكرة قد لا نجد لها أدلة، بل الأدلة قد تكون على خلافها أساسا، وخصوصا في الروايات المروية من طريق أهل البيت. قلت لك السبب اللي خلاهم يذهبون هذا المذهب باعتبار أنهم كانوا يميلون إلى أن بني إسرائيل قد ضرب الله عليهم الذلة، صحيح القرآن يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة، بس أنت لا تنسى لعله المسلمين قد تضرب عليهم الذلة ضعاف ما ضرب بني إسرائيل، لأنهم المسلمين أمامهم شو عدم القضية هنا.
أيضا هناك انشقاقات كثيرة،
مو بس انشقاق، يعني الشاعر اللي يقول وإن قتيلا وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي، مقتل الحسين وغصب الخلافة هي التي أدت بالأمة الإسلامية إلى هذا الذل. يعني إحنا القرآن الكريم لما قال ضربت الذل على بني إسرائيل مو معنى أن المسلمين هم بمنجات عن أن السماء تضربهم بالذلة أيضا،
لأن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى توعد المسلمين أيضا بكثير من
الآيات. الله سبحانه وتعالى عزيز حسام الله ما عنده، يعني إحنا شلون نعبر بتعبيرنا، ما عنده صاحب صديق تمشي عادل يمشي وياك عادل، بمجرد أن تنحرف ذاك البعيد السماء تتخذ منك موقف سلبي تماما. يعني الإمام الباقر يقول ليس بين الله وبين عباده قرابة. ولذلك هذا المعنى اللي عبر عنه القرآن الكريم، وقالت اليهود وقالت النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. القرآن يرد عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يهودي مسلم مسيحي نصراني كلهم هؤلاء كلهم عبارة عن بشر، والسنن والقوانين الإلهية تتحكم بهم جميعا. يعني ما يقدر واحد يقول والله عمي أنا مسلم والله ما راح يعاقبني. القرآن شو يقول؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. هذه السنة إلهية عامة، ما يقدر يقول والله أنا واحد أنا مسلم الله ما راح يعاقبني، لو أنا يهودي أنا من أحباب الله، لو أنا نصراني والله ما راح يحاسبني أبدا. الكل يخضعون للمصدر الإلهية وللمحاسبة، ونظام السنن والقوانين ما ترحم أحد سواء كان يهوديا أو كان مسلما. فالقرآن لما يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة، مو معنى ذلك أن المسلمين هم بمنجات عن هذه الضربة. لما المسلم ما يمشي عدل، واليوم قاعد نلاحظ أن دم المسلم أصبح أهون من دم البعوضة. لسبب شنو؟ لسبب أن المسلمين هم الذين جاءوا بهؤلاء الأذلاء وجعلوهم يتحكمون برقابهم. والعجيب أن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه تنبأ بهذه القضية، قال ليضاعفن عليكم التيه أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. أمير المؤمنين يقول التيه الذي وقع به بنو إسرائيل في زمن موسى، لأن ظلوا 40 سنة يعيشون في حالة التيه، أمير المؤمنين يقول على المسلمين، يقول ليضاعفن عليكم التيه أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. هذا الكلام مع من؟ مع المسلمين. صحيح القرآن الكريم يقول عن بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة، بس جزء الذلة التي سوف تضرب على المسلمين هي أضعاف ما ضربت على بني إسرائيل. يعني هو الله ما عنده عداوة مع بني إسرائيل، وعند أو المسلمين عندهم واسطة مع الله سبحانه وتعالى.
سمعت الشيخ يعني ذكرت التيه، يعني هنا أيضا من يقول ربما هذا التيه، يعني هل هو هذا التهجير أو تيه معنوي؟
لا لا لا, لا, فكري. لا لا هو تيه، طبعا التيه له عدة مصادق. التيه الذي وقع به بنو إسرائيل على كلا المصداقين، تيه يعني هم كانوا الله سبحانه وتعالى كتب لهم أن يذهبوا إلى الشام، رفضوا، قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون. الله راد يعاقبهم، عاقبهم بالتيه، فكانوا تاهوا في الصحراء، بحيث يطلعون الصبح في السفر يرجعون لما قبل أن تغرب الشمس يجدون أنهم يدورون في حلقة مفرغة، يطلعون الصبح يمشون يرجعون إلى نفس النقطة، إلى نقطة الصفر، إلى المربع. ظلوا 40 سنة يعيشون في البدو في الصحراء هكذا، يذون يندلون الطريق ما كانوا يندلون الطريق. هذا التيه يعني تيه حقيقي يضاف إلى التيه المعنوي. طبعا أمير المؤمنين لما كان يتكلم ليضاعفن عليكم التيه، المقصود به التيه المعنوي، التيه حالة الضلال،
هذا الفكر المشتت اليوم،
الفكر المشتت، التمزق اللي قاعد يصير عند المسلمين. وإلا أنت الآن كم دولة مسلمة عندنا؟ احنا عشرات الدول الإسلامية، ملايين من المسلمين، سلاح آخر أحدث الأسلحة، وهذه الفئة القليلة تشوف أن هؤلاء المسلمين منقسمين متشرذمين متشعبين إلى عدة جهات، ولا يستطيعون أن يقبوا. هذا سبب شنو؟ سبب هو هذا التمزق، سبب هو هذا التيه، ما يقدرون يتخذون قرار واحد في الوقوف بوجه هؤلاء. هذا لون من ألوان التيه، هذا لون من ألوان الضلال على المستوى العملي.
سمحت الشيخ، يعني هذا ربما نفس السؤال الذي كان قبل قليل، أنه نقد
لا هي القضية يعني مو لأجل
كان وكيف لا القضية على هؤلاء الأبرياء.
لا 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 أبدا، القضية مو لأجل الله سبحانه وتعالى، مثل ما نقول لأجل ناقة أهلك قوم صالح. لا القضية مو قضية ناقة، لكن هناك سنة إلهية.
سمحت الشيخ، يعني نعود إلى مسألة الناقة الصالح
لا القضية مو يعني ناقة صالح، قال حسين بن علي قتل ولم تتخذ السماء قرارا بالإبادة العامة. السبب وين؟ السبب أولا أكو سنة إلهية عامة، نعم، أن المعجزات المقترحة إذا تم اقتراح معجزة من المعجزات من قبل أمة من الأمم على رسولها، وبعد أن نزلت هذه المعجزة وكذبت تلك الأمة بتلك المعجزة، السنة الإلهية أن تكون هناك إبادة عامة. هاي القضية الأولى، متى تحصل الإبادة العامة؟ الاستئصال، عذاب الاستئصال، تحصل الإبادة العامة والاستئصال بحالتين. الحالة الأولى إذا كانت هناك معجزة مقترحة من قبل المجتمع الذي بعث فيه الرسول، ولذلك القرآن الكريم لم يكن يعطي المعجزات المقترحة من قبل قريش، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، في القرآن الكريم ما كان يستجيب للمعجزات التي طرحها القريشيون، لأن قال لهم بمجرد أن تكذبوا بهذه المعجزات المقترحة من قبلكم النتيجة والسنة الطبيعية أن تكون هناك إبادة عامة عليكم. لأن إحنا ليش عاقبنا الأمم السابقة؟ لأن الأمم السابقة كانوا يجون للنبي أو للرسول العفو يطلبون من عنده معجزة مقترحة، إحنا نريد القضية الفلانية تصير. فالقرآن قال لهم كل معجزة مقترحة إذا كذبتموها مباشرة تنزل عليكم الإبادة العامة. هاي القضية الأولى. القضية الثانية، الرسل يختلفون عن الأنبياء من جهة ثانية، أن الرسول إحنا مو عندنا الرسل غير الأنبياء، الأنبياء عندنا 124,000 نبي، لكن الرسل أعدادهم أقل 113 على ما أتخطر. الرسل إذا بعثوا إلى أمة من الأمم وهذه الأمة كذبت هذا الرسول كظاهرة اجتماعية بشكل عام، أيضا تنزل عليهم الإبادة. الإبادة العامة ما رفعت إلا بعد نزول التوراة، ومن زمن موسى عليه السلام الإبادة العامة وعذاب الاستئصال رفع عن البشرية. قبل موسى عليه السلام كانت السماء أحيانا لما تشوف أن هذه الأمة وهذا المجتمع لا يرجى منه خير أبدا تنزل عليهم، هو السماء من خلق البشر، خلق البشر لغاية، فإذا هذه الغاية لم يرجى لها وجود أبدا تنزل عليهم الإبادة وتنهيهم تماما، كما حصل مع عاد، مع ثمود، مع قوم نوح، مع قوم لوط. فالمشكلة مو القضية من ناقة، شلون الله سبحانه وتعالى ثأر للناقة وترك الحسين بن علي، لا، القضية ليست هكذا، وإنما لأن هناك كانت معجزة مقترحة من قبلهم، هم هذا الذي طلبوه، هذا الذي أرادوه، ولما حقق لهم ما طلبوه السنة الإلهية أن المعجزة المقترحة التكذيب بها وإنكار هذه المعجزة يؤدي إلى 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 الهلاك العام. ولذلك القرآن الكريم يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات، يعني ليش احنا ما استجابنا المعجزات القريشيين مشركي قريش؟ يقول لي انه بمجرد ان يكذبوها راسا ينزل عليهم العذاب العام، ولذلك ما كان النبي يعطيهم المعجزات التي يطلبونها، وانما النبي ياتي بمعجزات من عنده من غير ان تكون مقترحه من قبلهم. القضيه مو من قضيه الناقه، هذه القضيه. سؤال اكو بعد؟
سمحت الشيخ، عفوا، سؤال اخ ابو حسين من بغداد يقول هذه المنظمات التي تقاتل اسرائيل اليوم هي ربما لها يعني فكر آخر مختلف عن فكر أهل البيت، وربما أيضا بعضها يكون يعني مناوع أو
يعني نحن لا يمكن أن نقول عن هؤلاء بأن هؤلاء نواصب. إحنا الناصب عندنا الذي يتدين ويظهر العداء لأهل البيت عليهم السلام، هذه القضية لا يمكن أن نقولها عن هؤلاء الذين يجاهدون ويقاتلون الإسرائيليين واليهود في فلسطين أبدا، بل بالعكس عندهم علاقات جيدة جدا مع الفصائل الشيعية أيضا بنفس الوقت، وفي كثير من الأحيان بعد كل هذه المعارك التي تجري يقدمون الثناء والشكر، أول قائمة في الثناء والشكر يقدمونها للشيعة ولأتباع مدرسة أهل البيت، لأن هم الوحيدون الذين لأنهم هم الوحيدون الذين يقفون معهم في نصرتهم وفي دعمهم. ففكرة أن هؤلاء نواصب أو قسم من عندهم نواصب لا يمكن أن نقوله هكذا. الناصبي معروف، الناصبي نحن نعتقد بكفره ونعتقد بنجاسته، ولكن من هو الناصبي؟ هل كل من خالفنا في المذهب أو في العقيدة هو ناصبي؟ لا يمكن. كل فقهانا يقولون الناصبي هو الذي أظهر العداء لعلي وآل علي، نعم نحن نؤمن بذلك، ولكن لا يمكن هذا على المستوى الفقهي، هذا على المستوى العقائدي ما له علاقة، أما على المستوى الفقهي الناصبي هو الذي يظهر العداء لأهل البيت عليهم السلام، وقطعا هؤلاء لم يصلوا إلى هذه المرحلة أو إلى هذه المرتبة، بل كثير منهم يشيدون ويمجدون بأتباع مدرسة أهل البيت ويعيشون معهم حالة التوافق وحالة الانسجام. وتلاحظون أنتم حتى البيان الذي صدر من مكتب سماحة المرجع الكبير السيد السيستاني حفظه الله تعالى واضح جدا أنه يطالب كل العالم أن يقفوا وينصروا هؤلاء في قبال الإجرام وما يفعلونه بالفلسطينيين. هذا بيان يصدر من مكتب أعظم مرجعية شيعية في الزمن الحالي. هؤلاء الذين يتهمونهم بأنهم نواصب وأننا لا يمكن أن نتوافق معهم بأي حال من الأحوال، بطبيعة الحال هذه يمكن أن نقول بأنها قد تكون دعوات مغرضة وليست حقيقية، ولكن بنفس الوقت نحن لا نريد أن نذهب أكثر من القدرة التي نمتلكها، نحن أيضا نتحرك في ضمن القدرة التي عندنا، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كثير من الشباب الآن يجون يسألوني ما هو الحكم الشرعي أو هل يمكن أن نلتحق بهذه الجبهات أو بهذه المعارك، ما أقولهم هذه المعارك وهذه الجبهات اليوم اللي مفتوحة هي أشبه ما يكون بحروب تخصصية، يعني ليس هناك اشتباكات بشرية بين جند وجند المعلم، مثل قضية المعارك التي جرت مع داعش مثلا، هذه كلها معارك تخصصية، يعني يحتاجون واحد تخصص بضرب الصواريخ أو بقيادة الطائرات المسيرة، فالقضية على النحو قاعد تجري، مو كل واحد بإمكانه يرفع السلاح يروح يقاتل، لعله قد يكون وبال على هذه الفصائل إذا ذهب لنصرتها وللقتال في صفوفها، هم راح يحتارون به ما كيف يتعاملون معها. فالقضية لابد أن تكون في ضمن دائرة الممكن والمقدور عليه. أضعف الإيمان أننا ندعو لهم بالنصرة، أن ندعو لهم بالتمكين، أن ندعو لهؤلاء الذين عبر عنهم القرآن الكريم، فبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد.
هذا الدعم اللوجستي أيضا،
هذا الدعم اللوجستي، التبرعات، هذه كلها تدخل في خانة النصرة له والوقوف بوجه أعداء الله سبحانه وتعالى، والذي عبر القرآن الكريم قال لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
سمعت الشيخ أم جعفر أيضا ربما نفس السؤال في الحلقات الماضية، مسألة أنه الدخول الأول والفترة الزمنية والحرب العالمية التي ربما أيضا ذكرت أن هناك حرب ربما عن قول
الإمام، إحنا تكلمنا في الحلقة الماضية قلنا بأن المؤشرات الروائية كلها تشير إلى وجود حرب عالمية كبيرة جدا سوف تقع بين المعسكر الشرقي وبين المعسكر الغربي، والذي يقول
فتنة في الشرق،
فتنة شرقية تشغر برجلها تطأ في خطامها بعد موت وحياة، سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزل. الإمام شو يقول وقبل ذلك وتسبق ذلك علامات، شنو هذه العلامات؟ إحصار الكوفة بالرصد والخندق، تحريق الزوايا في سكك الكوفة، وتعطيل المساجد 40 يوم، وكشف الهيكل أيضا في نفس خطبة أمير المؤمنين. هسه كشف الهيكل ماذا يقصد منه أمير المؤمنين؟ هل يقصد منه هيكل سليمان أو هيكل آخر؟ لا أعلم، ولكن هكذا ورد في خطبة أمير المؤمنين وكشف الهيكل. هذه العلامات التي ذكرها أمير المؤمنين والتي سوف تسبق هذه النار التي تشب في غربي الأرض، هذه العلامات. هل هناك توقيت زماني بين هذه العلامات؟ أبدا، خطبة أمير المؤمنين خالية من التوقيت، يعني بين الحرب العالمية وبين علامات الحرب العالمية. احنا الكلام الآن مو بين علامات الظهور والإمام المهدي عليه السلام، لا، بين هذه الحرب العالمية وبين علامات الحرب العالمية. هل وقت أمير المؤمنين فترة زمنية معينة؟ لا، وإنما اكتفى أمير المؤمنين وقال ويسبق ذلك علامات. شنو هاي العلامات يا أمير المؤمنين؟ قال العلامات 1 2 3 4، هاي العلامات اللي راح تسبق حسب الظاهر، يعني سنوات، هذا ممكن في اللغة العربية، سنة سنتين 10، هذا كله ممكن أن يكون في اللغة العربية، تتقبل اللغة العربية هذا السبق الزمني بحدود 10 سنين 20 سنة، هذا كله ممكن. هذه الحرب العالمية هي التي سوف تسبق ظهور الإمام المهدي عليه السلام. طبعا هذا أيضا يرجعنا إلى الآية الكريمة اللي تقول بأن الفساد الذي قام به الإسرائيليون، لأن الآية تكلمت وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسد، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. ليش أميل إلى هذا الرأي؟ بأنه هذا الفساد الأول لم يحصل في الماضي وإنما يحصل الآن في زمننا الحالي، أنا هكذا قراءتي للآية، قد أكون مخطئ، ما عندي أنا دليل يعني من الغيب، ولكن قراءتي للآية بمعاضدة ومؤازرة الروايات والأحاديث تخليني أذهب هذا المذهب، لا كما ذهب المفسرون القدماء الذين قالوا بأن الإفسادين حصلا في الماضي. الفساد الأول هو الذي حصل في زماننا، بسبب هذا الفساد الأول الذي حصل سوف يبعث الله تعالى عبادا له أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، جاسوا خلال الديار يعني يدخلون في الأزقة والشوارع يبحثون عن اليهود وعن الإسرائيليين، وكان وعدا مفعولا، هكذا تعبر الآية الكريمة، وكان وعدا مفعولا. عندنا رواية يرويها ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات، وكتاب كامل الزيارات من الكتب الضخمة في التراث الشيعي، وكثير من العلماء كانوا يذهبون إلى تصحيح كل روايات كتاب كامل الزيارات. يروي رواية عن الإمام الصادق لما يجي إلى قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، قال هم قوم من شيعتنا يبعثهم الله تعالى قبل قيام القائم لا يدعون وترا لآل محمد إلا أحرقوه أو إلا قتلوه، إلا وترا هذه المضاف محذوف يعني إلا صاحب وتر، شكوا مشكلة ثأر لهؤلاء الشيعة عند هؤلاء سوف يأخذون بثأرهم منهم. هؤلاء وين الكلام؟ الكلام يقول قبل قيام القائم. زين أنت لما تجي وتفسر لي بأن العقوبة الأولى حصلت على يد نبوخذنصر، الإمام الصادق عليه السلام يقول لا، هؤلاء قبل قيام القائم قوم من شيعتنا، قوم يبعثهم الله تعالى من شيعتنا قبل قيام القائم، لا يتركون أو لا يدعون وترا لآل محمد إلا وأحرقوه. واضح جدا أن هاي العقوبة الأولى الإمام الصادق لا يقول بأنها حصلت في الماضي. بعد ذلك الآية شو تقول؟ المشكلة هنا راح تصير عندنا لما نقول بأن هناك فساد أول وعقوبة، ثم بعد ذلك شو راح يصير؟ راح يصير فساد ثاني لبني إسرائيل. الذي أميل إليه أن بعد هذه البعث العقوبة الأولى بنو إسرائيل أيضا سوف يبعثون من جديد، ولكن هذه المرة سوف يتغلغلون في وسط المسلمين، سوف يدخلون في وسط المسلمين. العقوبة الثانية أو الفساد الثاني، الفساد الأول الآن هم موجودين في منطقة معينة، الفساد الثاني سوف يتغلغلون في وسط المسلمين. لعلنا هذا المعنى نفيض فيه أكثر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يرعاكم عزيزي حسام، الشكر موصول لكم ولجميع أخوة المشاهدين والكادر القناة، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله حياكم الله سمحت الشيخ، وأيضا التحية لكم سادتي المشاهدين من كل الكادر، ولنا معكم لقاء يتجدد بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت نترككم برعاية الله وحفظه.